بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك بإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال أحد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. بينكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فتكملة للحديث في المجلس السابق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث سبق أنني تحدثت عن قسم لا بأس به من مفردات هذا الحديث ومن المضامين الكثيرة التي اشتمل عليه هذا الحديث، وأكمل حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. وهذا موجود في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك قال: لا يظلمه، يعني من مقتضيات هذه الأخوة أن لا يقوم المسلم فيظلم أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، صغر الظلم أم كبر. لذلك في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمقتضى الأخوة أن لا يظلم المسلم أخاه المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. هذا من حق الأخ على أخيه المسلم أن لا يظلمه. ثم قال: ولا يخذله، أي لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته. فمن كان قادرا على نصرة أخيه فإن من حقه عليه أن ينصره، أما إذا كان غير قادر فهو معذور، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: ولا يخذله ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه. فإذا حدث المسلم أخاه فيجب عليه أن يصدق معه، ولا يجوز له أن يكذب عليه، لأن الكذب حرام، والكذب على المسلم لا شك بأنه إيقاع له في الضرر، ضرر قد يكون ضررا معنويا وقد يكون ضررا ماديا. ثم قال: ولا يحقره. هذا من مقتضيات الأخوة الإسلامية، أن لا يحقر المسلم أخاه المسلم، والاحتقار يكون بالتكبر، يكون بالتعالي، يكون بشيء مما يعني هو من الأخلاق السيئة، بحيث أنه يرى بأنه أفضل منه أو أحسن منه، أو يعني يعتقد بالطبقية، هو طبقته أعلى من هذا الإنسان. ولا شك بأن هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل بعثه فأذاب الله على يديه هذه العصبية والعنصرية وهذه الأشياء الطينية السفلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يمارس عمليا مسألة تذويب هذا الأمر من خلال جملة من الأشياء، مثلا حينما احتقر أبو ذر عبده وغلامه لامه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم فيك جاهلية، هذا لا يجوز في الإسلام. والمعنى بأن المسلم لا يجوز له أن يحتقر أخاه المسلم، سواء في فهمه، في وظيفته، في ماله، في صحته، في لونه، في شكله، في لغته، هذا كله مما لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره 3 مرات يقول التقوى ها هنا، معنى التقوى محلها القلوب، لكن تظهر على الأعضاء، تظهر على الأعضاء، كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. وبالنسبة للتقوى نعم محلها القلب، لأن الله تعالى قال فإنها من تقوى القلوب، فإن من تقوى القلوب، ولذلك محل التقوى القلب، لكن يظهر أثرها على الجوارح، على المعاملة، على المراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يحصل له من الشر فقط إلا أن يحقر أخاه المسلم كان هذا كافيا والعياذ بالله، لأن الاحتقار ناتج عن كبر مغروس متربع على القلب، نسأل الله العافية، ولذلك يظهر في صورة تعامل معين بالنظر إلى الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا قد خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما حجة الوداع، ووصى الأمة هذه الوصايا العظيمة، فبين بأن دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم كله حرام، يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتعامل مع إخوانه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، وأسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شرط راديو. هنا هو الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الشيخ يجوز الضحك والاستهزاء بالمرض؟ يقول انتشر عند في كثير من الناس وينشرونه، يقول بعض المزاح والسخرية بهذا الفيروس كورونا.
الحمد لله، أولا لا يجوز للإنسان أن يسخر بهذه الأوبئة وبهذه الأمراض، وإنما الواجب على المسلم أن يأخذ منها العبرة والعظة، وأن يعلم بأن الله عز وجل إنما أرسلها على الخلق وعلى العباد ليذكروا وليدكروا وليعتبروا وليتعظوا وليروا الله عز وجل ذل عبوديتهم أمام عز ربوبيته جل وعلا وتقدس. ولذلك من أعظم قسوة القلوب أن الإنسان تمر به مثل هذه الآيات ومع ذلك لا يتذكر، فضلا عن أن يقوم والعياذ بالله بالسخرية والاستهزاء، أشك بأن هذا محرم ولا يجوز. قل جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولأجل هذا من أعظم ما يبتلى به القلب هو قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلام، من أعظم ما يبتلى به الإنسان. أن يضرب قلبه بهذه القسوة. آيات وعبر الآن يتساقط الناس صرعى وموتى وهلكى من هذه الأمراض، يشاهدون صوتا وصورة، ومع ذلك يقوم بعض الناس فيسخر بهذه الأشياء. هذا شيء عجيب جدا. الواجب على الناس أن يلجأوا إلى الله وأن يفروا إلى الله وأن يكثروا من الاستغفار وأن يتوبوا إلى الله الواحد الغفار وأن يراجعوا أنفسهم، وما يدري لعله يكون أحد هؤلاء الصرعى وأحد هؤلاء الذين أرسل الله عز وجل عليهم مثل هذا الوباء. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا. هذا وقت الجد، هذا وقت الدعاء، هذا وقت الاستغفار، هذا وقت الأوبة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس وقت السخرية بهذه الآية. وأنبه بالمناسبة هنا أن بعض الناس قد يتشدد في مسائل ما يتعلق بالمرح المباح الطبيعي بين الناس، لأنه أحيانا للأسف الشديد بعض الناس يختطف المسائل اختطاف ويحاول أن يوظفها في سياق يعني حقيقة حتى أهل العلم لا يريدونه. فوجدنا من الناس من يمنع الضحك مطلقا، يمنع المزاح مطلقا، هذا غلط. بالعكس، بل بعض الناس يحتاج إلى الترويح نوعا ما حتى يخرج من هذا القمقم ومن هذا الخوف الذي سيطر على كثير من الناس. يمزح مزاح صدق وحق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله نراك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقا أو صدقا. المقصود بأن المزاح الطبيعي العادي المبني على الصدق، المبني على الترويح عن النفس، المبني على الأشياء الطبيعية بين الناس، لا يجوز لأحد أن يقول له حرام، يقول حرام أو يمنعه. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة. إنما المحرم أن تختلق الطرف والنكت على هذا المرض، هذا الوباء، هذه الجائحة، ويبدأ الناس يضحكون عليها ويستهينون بها. لا، هذه آية من آيات الله عز وجل، آية أعجزت العالم بمختبراته، بخبرائه، بأطبائه، بمفكريه، كلهم الآن يعني أصبحوا عاجزين أمام هذه الآية من آيات الله عز وجل. في فيروس لا يرى بالعين المجردة، والجميع يلجأ إلى الله أن الله عز وجل ينجي البشرية من هذا الوباء. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أؤخر زكاة مالي لمدة شهر حتى يقول يعني أستطيع أن أعطيها للفقير في التاريخ، في هذا التاريخ؟
الحمد لله يجوز، يعني مع هذه الأزمات ومع هذه الأحوال يجوز يعني للإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى الفقير الذي كان يعطيه من الزكاة أن يؤخرها مثلا إلى شهر حتى يصل أو يرجع الفقير أو يتمكن هو من الوصول إليه، لأن مدة شهر مدة يسيرة جدا تحتمل واليسير يعني معفو عنه، ولذلك لا بأس بمثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول التكبيرات في صلاة الجنازة، هل فضل الشيخ يقول يجوز أن تكون أكثر من 5 تكبيرات؟
الحمد لله. بالنسبة نعم، بالنسبة للتكبيرات على صلاة الجنازة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، وإنما فيها خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنها 4 تكبيرات وهذا هو المعمول به الآن والذي عليه الفتوى، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها 5 تكبيرات، ومن أهل العلم من يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك. ولذلك بالنسبة للتكبيرات هذه يعني ينبغي للناس أن يعملوا بالمعتمد الموجود الآن ولله الحمد، وهي 4 تكبيرات، وهي 4 تكبيرات، يكبر أو يقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتح، بعد التكبيرة الأولى بالفاتح، وبعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة ينتظر قليلا يسكت برهة ثم يسلم عن اليمين. وهذا دلت عليه يعني الحديث الصحيح الصريح. ولو أن شخصا كبر خمس تكبيرات إمام يعني وليس مأموم، إمام لا ينكر عليه، لا ينكر عليه لوجود ما يدل على ذلك، لكن طبعا الأفضل هو اعتماد هو العمل بما هو المعتمد عليه الآن عند أغلب المساجد والجوامع.
لك الأخير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على الرد على استفسارات الناس والفتاوى. سؤال للشيخ، في الأول الأخير بعد ما ظهر الوباء، الله يشفي الجميع ويرفع البلاء عن الأمة العربية الإسلامية،
آمين،
ظهرت أن في مؤلفات أن في عام 2020 وشيء من هالقبيل للأمة اللي مش مذكورين يعني في الكتب، أنه ذكرت هالوباء اللي حاصل نفسه. فنبقى نصيحة من الشيخ أن بدال يتجمون الكتب القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو الكتب الأئمة والعلماء، واتجهوا لناس يعني مش مذكورين وتأليفات يعني يألفون أنها نهاية 2020 تكون نهاية العالم شامل القبيل. وزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رضي فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ على سؤال أبو محمد. بالنسبة يقول البعض يعني يقول أن هذا الوباء ويعني ظهوره قد يعني قد أخبر به فلان أو غيره، أو أنه مذكور في القرآن أو ذكره العالم الفلاني. فأيضا فالشيخ يقول البعض أيضا يقول أن نهاية هذه السنة ستكون نهاية العالم، يريد منكم الشيخ نصيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن يذهب إلى أن نهاية العالم ستكون في نهاية هذه السنة، هذا كذب ترده نصوص القرآن والسنة النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أوحى الله عز وجل إليه ببيان علامات الساعة ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من علامات الساعة، وأن العلامات الكبرى هذه لم يظهر منها شيء إلى الآن. هناك علامات كبرى إذا يعني ظهرت هذه العلامات بعد ذلك تقوم الساعة، وليس على وجه الأرض أحد يقول الله الله. والذي يجزم بهذا، هذا لا شك بأن قوله مبني على جهل أو كذب أو إرجاف وتخويف للناس، ونصوص القرآن والسنة كلها ترد عليه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يصدق من يقول بأن على هذه السنة هي نهاية العالم، هذا كذب. وعلى الناس أن يحذروا وأن يستقوا المعلومة من مصادرها الصحيحة ومن مظانها المعروفة، وهم العلماء. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية وجود كتب يعني ذكرت هذا المرض، هذه الكتب لا تعدو أن تكون أحد الأشياء التالية. أولا، إما أن تكون كتب مزيفة كتبت ثم وضعت عليها التواريخ القديمة ودلسها وكذب فيها من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، وإما أن تكون كتب أشارت إشارة إلى وجود أوبئة ستظهر، وهؤلاء لم يأتوا في الواقع بشيء جديد. الله عز وجل أخبرنا عن هذه الدنيا بأنها دار ابتلاء وامتحان، دار أعراض وأمراض وابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، بل أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشياء ستكون يعني في المستقبل. فكون يأتي الشخص يقول والله سيظهر المرض فلانك، هو لم يأتي بجديد. فالعالم أصلا هذا عالم فيه الخير والشر، وفيه السلم والحرب، وفيه الصحة والمرض، في كل شيء. ولذلك من السهل أني أنا أقول السنة القادمة احتمال سيأتي وباء أو مرض، فإن نزل يعني كنت أنا من يعني كلامي من جملة الكلام الذي جاءت به النصوص العامة، وإن لم يحصل يعني ربما أقول أنا مجتهد مثلا. هذا من السهل أن يقول الإنسان، لكن الأمر عندما تبدأ الناس تصدق مثل هذه الأشياء، لأن هذه المسائل الجزم بها وذكرها حقيقة يكون من أمور الغيب، أمور المستقبلية. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يصدق بمثل هذا. أحيانا قد تكون شيخ إسحاق أوبئة مرت في السابق وتتكرر، يعني مثل الطاعون، مثل الملاريا، مثل الجدري، مثل كذا، ممكن يعني هي قد ترجع من جديد، يعني مثل ما رجع في بعض الدول، أظن رجع مرض الجدري أو مرض الحصبة ومرض الملاريا في بعض المناطق الفقيرة، بعض المناطق الكذا، قد يرجع هذا. يعني هذه أشياء لا يجوز الإنسان أن يجزم بها، ولذلك أنا أنبه إخواني بأن يعتنوا بتأصيل العقيدة وبالحفظ محافظة على الإيمان وبترك يعني تتبع مثل هذه الأشياء التي حقيقة قد يكون ضرها أقرب من نفعها.
بعض الشيخ أيضا ينزل بعض الآيات، يعني يقول في سورة المدثر عليها 19 أن القرآن يشير إلى هذا الوباء.
هذا حقيقة أمره يعني أشد وأخطر من كون شخص يقول أتوقع. لماذا؟ لأن في هذا لي لأعناق النصوص. فهذه الآيات التي في سورة المدثر هذه ذكر وصف النار، الله عز وجل وصف النار وقال عليها 19 ووصفها وصف دقيق جل وعلا، وزادها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا وكشفا إلى حديث. حينما يأتي إنسان فيحاول أن يلوي عنق النص ويوظفه بمثل هذا التوظيف، لا شك أنه اسمه أعظم وأخطر. لماذا؟ لأنه كذب على الله عز وجل. الله جل وعلا يقول ولا تصفوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب على الله، حرم الكذب على عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الذي يروج الآن بين الناس لا شك بأنه كذب على الله، وخطورته تأتي حينما يلحد بآيات الله ويحرف في هذا الكتاب العزيز. والآيات هذه ظاهرة بأن لا يقصد بها إلا وصف النار وتطويع هذه الآية لشيء وحدث موجود، لا شك بأنه كذب. والعجيب شيخ إسحاق أن الناس ما يتعلمون، يعني مرت أزمات سابقة وجاء بعض الناس قال لك والله هذه مذكورة في سورة الإسراء كذا وكذا وكذا، سبحان الله العظيم، هذا لعب بآيات الله وهذا تحريف لآيات الله. على الناس أن يتقوا الله ولا يعتقدوا بأن الأمر سهل. وإذا وجدت الناس يصدقون مثل هذا، للأسف يعني الناس عندهم استعداد يصدقون أي شيء. يعني ممكن الآن يضحك على الناس بأي شيء، بالسحر وفي الدجل وفي الكهانة وفي أشياء أخرى قد تضر حتى بأمنهم. لذلك لا يجوز للناس أن يطيروا مع مثل هؤلاء الدجالين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يعني سؤاله عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، سؤاله قريب من السابق، سؤال أبو محمد. بالنسبة فضل الشيخ يقول للبعض أيضا يقول يتشائم من هذه السنة، يقول هذه السنة أتتنا بالمصائب والأمراض والأوباء، فهل يقول فضل الشيخ يجوز مثل هذا التشاؤم وهذا الكلام؟
الحمد لله. أولا يحرم على المسلم أن يتشاءم بالشهور والأيام والأعوام والأماكن والأسماء، هذا كله مما حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عمن كان قبلنا ممن كان يحاد أنبياء الله ورسله، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، وشيء من هذه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتطير وأن يتشائم، وإنما الواجب على المسلم أن يستثمر مثل هذه الأشياء فيما يعود عليه بالنفع والخير. لذلك مثل هذه الأوبئة ومثل هذه الأمراض الواجب على الناس أن يتوبوا وأن يعودوا وأن يؤوبوا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستثمروا هذه الأشياء في العودة إلى الله. فالله عز وجل يرسل الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. الله عز وجل يخوف عباده. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، هذا الفيروس الضعيف المختبئ المختفي، أعجز العالم بتقاناته، أعجز العالم بخبرائه، أعجز العالم بمختبراته، أعجز العالم بأطبائه، الكل عاجز أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة. كيف ولو أرسل الله عز وجل يعني شيئا عظيما يرى؟ الله عز وجل أراد من الناس أن يعودوا إلى الله، بدل أن يتشائم هذا الأخ، وبدل أن يقول والله هذه سنة شر وسنة كذا، ماذا تستفيد؟ بل ستتضرر عقيدتك وإيمانك وإسلامك. الواجب أن 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 تفسر هذه الأشياء تفسير إيماني، تفسير صحيح، تفسير يقودك إلى الله عز وجل، لا أن يبعدك عن الله عز وجل. لذلك واجب على الناس أن يتوبوا، واجب على الناس أن يراجعوا حساباتهم مع ربهم. الناس في تقصير، الناس في صدود، الناس في ضعف. ذلك الآن من كان يعني بعيدا عن الله عز وجل فيما سبق يعود إلى الله عز وجل. من كان يعني واقعا في الذنوب والمعاصي والآثام يترك هذه الأشياء. من كانت عنده مشاكل في بيته مع زوجته أو مع زوجها، مع أولاده أو مع أولادها، مع جيرانه مثلا، يحاول أن يرمم هذه العلاقة ويعود إلى الله. يعني المسلم هو الذي يفسر هذه الأشياء التفسير الصحيح. أما قضية والله والله هذا سنة شر وسنة شؤم وسنة، هذا ما يفيدك، هذا يضرك. وأنه سلم قال ولا طيرة ولا طيرة، وكان أنه سلم يعجبه الفأل. ما يدري الناس لعل هذه الآية التي أرسلها الله، هذه الجائحة تكون خير للبشرية. يعود الناس إلى رشدهم، يعود الناس إلى إيمانهم، يكون هناك ولله الحمد محبة، يكون هناك خير بين الناس، تعاون على البر والتقوى. لماذا الآن يتشائم الناس بمثل هذا؟ يعني في من الناس مثلا يحصل له حادث مروري، بعدها يصحو صحوة عجيبة، يعود إلى الله ويستغفر، يقول رأيت الموت بأمي عيني. فلذلك يرجع إلى الله عز وجل ويصلح علاقاته. المعارك اللي يخوضها هنا وهنا مع الجيران ومع الأصدقاء ومع الأرحام ومع كذا، يحاول أن ينهيها. الفيروس هذا اللي موجود مثل حادث، يعني كان ضربة رأس مثل ما يقولون، يريد الله عز وجل أن نصحى، أن نعود إلى الله عز وجل. هذا المؤمن هو الذي يفسر هذه الأشياء التفسير الإيمان الصحيح. أما أشغل بالي وأشغل عمري ونفسي والله بأنها شؤم، سنة شؤم سنة شر، هذا ما تليق بالذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ما تليق به، وإنما يعني قد تليق بغيره، قد تصلح لغيره. أما المؤمن لا، يقف موقف إيماني صادق صلب أمام هذه الأشياء. نسأل الله تعالى البصيرة.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا هنا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول أنها أرملة ومنذ أن تزوجت حتى اليوم، وبنت عم زوجها تقول تقذفني مع بعض من أخوتها أمها في شرفي، وتقول وأبنائي أيضا، فتقول تتعمد تقذفني، وأصبحت الآن تقذف أبنائي وتقول عنهم أنهم أبناء حرام، وتقول هذا الموضوع يعني يزعجني كثيرا. ومن الرغم أن يعني هذه المرأة محجبة تشوه سمعة الحجاب بسبها للناس وقذفها، وتقول للعلم أني يعني كلمت أحد أهلها لكن تقول من غير جدوى، فتقول أنا لن أسامحها أبدا، فتقول ما النصيحة؟
الحمد لله. أولا لا شك بأن هذا أمر مؤلم وموجع ومحزن، ولا يرضى به إنسان عاقل، يرضى الإنسان بأن يعني أن يقذف بمثل هذه الصورة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت أمامك مجموعة خيارات. الخيار الأول أنك تصبرين عليها وتنصحينها ما بين الفترة والأخرى، تذكرينها بالله، تخوفينها بالله، وقولي لها تعالي أنت امرأة محجبة، نقرأ أنا وإياك هذه الآيات القرآنية من سورة النور، والذين إن الذين يقول جل وعلا الذين
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر 7 الموبقات، قال ومنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وذكريها بالله وخوفيها بالله. الأمر الثاني، إذا ما قبلت منك مثلا ورفضت ولا تريدك أنت، ممكن توجهين بناتها وأقاربها وذكرونها بالله، يذكرونها بالله ويخوفونها بالله، يقولوا لها يعني لو سببتيها سب آخر أهون، لأن هذا عند الله عظيم، أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيذكرونها ويخوفونها بالله. إن استمرت مستمرئة لهذا الأمر متحدية، أمتلك الحق الكامل في أن ترفع دعوة عليها حتى يقام عليها الحد الشرعي، لك الحق الكامل أنك ترفعين دعوة بعدما تثبتين هذا من خلال الشهود بأن هذه امرأة الآن تؤذيك في نفسك وعرضك وأولادك، لأن الأولاد إذا استمر سماعهم لمثل هذه الكلمة تقذفك في عرضك هذا مضر لك. قد ينشأ الولد أو البنت مثلا أو الابن ينشؤون يعتقدون بأنك فعلا أنت منحرفة، ولذلك الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. أنت لك الحق الكامل في أن تدافع عن نفسك، فخذ المراحل 3 أخت الفاضلة. فإذا رأيت بأن المرأة هذه لا ينفع معها، لا نذكرها بالله، نخوفها بالله، أتينا بالناس ينصحونها، مصرة على هذا، هذا علاجها حقيقة عند المحكمة، علاجها عند المحكمة، لأن خطر الإنسان سكوته أحيانا مضر. أنت لو ما كان عندك عيال مثلا أو شيء ممكن، لكن إذا أقنعت أولادك وقلت لهم هذه جدتكم مسكينة ضعيفة عقل شيء من هذا القبيل، وتقول أنا وين المحاكم، أنا أبغى الستر أبغى العافية، طيب تؤجرين إن شاء الله، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا.
بارك الله فيكم ماذا الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات معدتكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.